الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في الفصل الرابع من كتاب الطهارة في المياه، وقد ذكرنا قسما من هذا الفصل وهو إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث. قد شرحنا ذلك وقلنا أنه لو كان عنده أواني محصورة لا خصوصية في الإناءين، سواء كان إناءان ثلاثة أو أربعة، ما دامت الشبهة محصورة فإنه إذا اشتبه أحد الأواني هذه بأنه نجس حينئذ يجب الاجتناب عنها، بحيث أنه لا يرفع حدث ولا يرفع خبث. يعني التطهير بالماء المطهر المطلق لا يتحقق في أحد الأواني، كما قلنا وشرحنا سابقا أن هناك علم إجمالي بأن أحد هذه الأواني نجس ينطبق، يعني قابل للانطباق على أي من هذه الأواني، فكل هذه الأواني حينئذ تكون مشكوكة. يعني أينما وضعت يدك على أحد الأواني فهو مشكوك الطهارة، ما دام مشكوك الطهارة لا يرفع الحدث ولا الخبث. نعم، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. إذا كان الثوب لاقى كلا الإناءين فقطعا الثوب يتنجس، أما إذا لاقى الثوب أحدهما فحينئذ لا يعلم أنه تنجس، فبالتالي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ينطبق هنا، حيث أنه مشكوك التنجيس فيبقى على الطهارة السابقة. نعم، لو كان هذا الإناء الذي لاقاه الثوب له نجاسة سابقة، يعني نجس في السابق والآن مشكوك، ممكن إجراء الاستصحاب، استصحاب النجاسة السابقة في تنجيس هذا الثوب. ولهذا هو أيضا قال إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، يعني فيهما يعني في كلا الإناءين، فحينئذ أحدهما المفروض أن يكون طاهر والآخر نجس الآن، لكن الحالة السابقة كانت النجاسة، فإذا وضع الثوب مثلا في أحد الأواني الذي هو نجس في السابق ولا نعلم الآن هو نجس أو لا مشكوك، ممكن إجراء الاستصحاب استصحاب نجاسته، فبالتالي يكون هذا الإناء نجس. هذه المسألة بهذه التفصيلات مرت علينا ولو إجمالا. المسألة الثانية، إذا اشتبه المطلق بالمضاف، احنا شرطنا من شرائط التطهير بالماء أو رفع الحدث أن يكون ماء مطلقا، يعني المضاف كما سيأتي إن شاء الله في شرائط الوضوء وشرائط الغسل، يشترط في أن يكون الماء الذي يستعمل للوضوء مطلق غير مضاف. طيب، هذا عندنا الآن إناءان، أحدهما مطلق والآخر مضاف، خب يجوز استعمال أي منهما في الأغراض الأخرى مثل الشرب والأكل والأمور الأخرى. احنا كلامنا الآن هل ممكن أن نزيل به الخبث؟ هل ممكن أن نغتسل به ونتوضأ أو لا؟ إن أن أحدهما مضاف والآخر مطلق، مثلا واحد ملون بلون لكن ما له طعم في ليلة ظلمة ولا ندري أيهما، ما قدرنا أصلا نحصل ما هو من ما هو المطلق منهما وما هو المضاف. اشتبه المطلق بالمضاف، هل يجوز الوضوء به بأحدهما أو لا؟ هل يجوز رفع الخبث بأحدهما أو لا؟ طيب، يقول هنا تارة نتوضأ بأحدهما ثم بالآخر، لأن الاستعمال لأحدهما خب ما في شيء، فلو توضأ بأحدهما ثم توضأ بالآخر هل يكفي هذا في صحة الوضوء أو لا؟ يقول إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث. أولا نقدم المسألة دي، رفع الخبث، رفع النجاسة بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. الخبث، رفع الخبث خب ما يحتاج إلى نية، يحتاج إلى النية هو؟ يعني لو أنت أردت تنظف الثوب وكان نجس وغسلت بمرة واحدة مما يكفي فيه المرة أو مرتان مما يكفي فيه المرتان مثلا بدون أن تنوي تطهيرا، يطهر الثوب لما يطهر؟ لو أنت حطيته في الغسالة اللي تأخذ وتصب وتروح وتنشف وترد تعود تأخذ الماء، هذه الغسالة الأوتوماتيكية اللي تأخذ غسلتين أو ثلاث غسلات على حسب هذه الغسالة اللي فيها تطهير واضح، أنا ما نويت أصلا تغسيل الثوب وتطهيره، هل يطهر الثوب أو لا؟ يقول الغسل، غسل الثوب وغيره من النجاسات وإزالتها ما يحتاج إلى النية، نية التطهير، هو يطهر بمجرد صب الماء عليه وثم عصره إذا كان مما يحتاج إلى العصر، هذا كافي للتطهير. هنا أيضا جاءهما أحدهما مضاف، خب المضاف لو جاء وغسل به ثم جاء الثاني، أفرض أنه تنجس بالمضاف، الثوب صار كله بدل ما كان جزء منه صار الثوب كله بوجود المضاف، لأن المضاف إذا جاء إلى الثوب النجس يصبح شنو؟ الثوب كله يتنجس، إذا كان لأن الماء المضاف هذا بيتنجس بإصابة المتنجس، فالثوب كله يصير نجس، لكن لما يجي الماء المطلق ويغسله كله وهو لا يحتاج إلا إلى مرة واحدة كافي في تطهيره، سواء كان أول شيء في الواقع طهرناه يعني صببنا عليه الماء المطلق أو الثانية ما يفرق الحال، لأنه إذا كان الأول هو الماء المطلق هو اللي صببناه في الواقع يعني فقد طهر، وإذا كان الثاني فأول شيء المضاف ما طهر لكن الثاني لما يجي الماء فهو مطهر. لا، إذن على كل حال أنه يستعمل أحدهما ثم الآخر لا بأس بذلك، وبذلك يطهر الثوب. طيب، وكذلك رفع الحدث، يعني حتى رفع الحدث أيضا يحصل به. طيب، قد يقال أن شلون يعني في حال أخذ الماء أنا ما أدري أن هذا الماء قابل لأن يستعمل في الوضوء، خصوص هذا الماء اللي جاي استعمله، انا ما احرز الان اني استعمل الماء شنو المطلق حتى يرتفع بالوضوء. هل يحتاج الى مثل هذا التعيين، او انه اذا تم الوضوء بكليهما اعلم واحرز ان تم الوضوء بالماء المطلق؟ هذا يكفي لو ما يكفي؟ قال يكفي. انت وش المطلوب منك؟ مطلوب ان تحرز انك قد توضأت بالماء المطلق. حصل هذا لو ما حصل؟ حصل. إذن إذا كان أحدهما مضاف والآخر مطلق، أتوضأ أولا بأحدهما ثم أتوضأ بالآخر، فأعلم يقينا تحقق الوضوء. ولا يشترط التفصيل في حال الوضوء إني أتوضأ بالماء المطلق الآن. ولهذا في الاحتياطات يقول يجوز الاحتياط حتى وإن لزم التكرار، مع العلم حال الاحتياط قد يكون أنا ما أدري أن هذا هو الواجب عليه. يقول ما يشترط في ذلك. نعم، من اشترط هناك هنا أيضا يشترط ويقول بعدم تحقق مثل هذا الوضوء. إذن إذا اشتبه المطلق بالمضاف يجوز رفع الخبث بأحدهما ثم بالآخر ويرتفع الخبث، وكذلك يرتفع الحدث سواء كان وضوءا أم شنو؟ أم غسلا، ما يفرق الحال. يرتفع الحدث الأصغر به ويرتفع الحدث الأكبر به، ما يفرق الحال بينهما. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، إذا اشتبه المباح بالمغصوب، يعني أحد الإناءين مباح والآخر مغصوب، فلو توضأ مثلا بأحدهما ثم توضأ بالآخر، المفروض أنه قد توضأ بشنو؟ بالمباح قطعا، والمغصوب ما ينجس حتى يقال أنه هنا يشترط فيه الطهارة وكذا. فهل يمكن أن يقال هنا أيضا مثل المضاف أو هو مثل النجس؟ يقول وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حينئذ عندنا حكم تكليفي، وهو يحرم التصرف فيهما. خلاص، ليش؟ لأن أحد المائين لا يجوز التصرف فيه لأنه مغصوب، المغصوب لا يجوز التصرف فيه. ينطبق على إناء ألف وينطبق على إناء باء. ما دام يصدق على أحد الإناءين أنه مغصوب فحينئذ لا يجوز التصرف فيهما جميعا، يحرم التصرف بكل منهما. علم إجمالي يقال أنه منجز. ما دام علم إجمالي منجز هنا فهو كالعلم التفصيلي تماما، يعني يوجب حرمة التصرف في المغصوب. هذا مثل ما إذا كان الإناء المعين أعلم بأنه مغصوب ما يجوز التصرف فيه. لو علمت بأن غرشة الماء هذه مغصوبة ما يجوز التصرف فيها. لو أدري أن واحدة منهما مغصوبة والأخرى غير مغصوبة أيضا لا يجوز التصرف فيهما. لو عندي 10 مصفوفة في الدكان، 100 واحدة مصفوفة في الدكان، واحدة منهما واحدة منها مغصوبة، يصير الجميع شنو؟ يحرم التصرف فيها. ما دامت الشبهة محصورة حينئذ يأتي هذا الحكم سواء كان ثنتين لو عشر لو مئة. نعم إذا بلغت مبلغا بحيث يكون الشبهة غير محصورة هذا إن شاء الله بيجي في المسألة التي بعد. إذن إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما. ولكن لو غسل نجسا بأحدهما، لو غسل نجس بأحدهما هل يطهر أم لا؟ مع العلم أنه يحرم التصرف، صح؟ وقلنا يحرم التصرف، حرام التصرف، لكن قام وأخذ واحد منهما وغسل به النجس، يقول من جهة أنه شنو ارتكب شيء محرم وهو تصرف في إناء لا يجوز التصرف فيه، لكن من جهة ثانية أن هذا يرفع الخبث لأنه شنو لأنه طاهر والطاهر مزيل للخبث. إذن هناك حرمة تصرف، صح عليها معصية، ولكن من جهة ثانية أنه لا يشترط فيه نية ولا كذا، زين، وبالتالي ما في عندنا النهي عن العبادة يقتضي الفساد هنا، بعد ما يجي ما في النهي هنا يقتضي فساد التطهير لأنها ليست عبادة. إذن نفصل بين التصرف كحكم تكليفي وبين الطهارة كحكم وضعي. حكم تكليفي حرام، حكم وضعي يطهر الثوب، زين. هل نقدر نقول بالنسبة إلى الوضوء شلون نقدر نتوضاه؟ يقول لا، خصوصا على المبنى المعروف النهي عن العبادة يقتضي الفساد، على هذا واضح منهي عن التصرف بهذا الماء، فحينئذ إذا يتوضأ، والوضوء عبادة، الغسل عبادة، إذا هو منهي عن التصرف أن يتعبد من خلال استعمال هذا الماء للوضوء منهي عن تكليفا، يقتضي الحكم الوضعي وهو الفساد. إذن الحكم التكليفي هنا بالنسبة إلى العبادة مفسد لها، وبالتالي يكون الوضوء فاسد، هذا بناء خصوصا على هذا المبنى، على مبنى آخر إما أن تكون رواية موجودة أو أصل موجود إلى آخره. إذن لا يرفع بأحدهما الحدث ما دام إني أعلم بأن أحدهما مغصوب، هذا لا يرفع به وضوءا ولا غسل، يعني لا يرفع به حدث أصغر ولا حدث أكبر. هذا كل الكلام في المسائل دي المتقدمة، الشبهة فيها محصورة عبر عنها بالإناء. أما إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، مثلا نعلم بنجاسة أحد أغراش الماء الموجودة في بقالات القطيف، هذا يستدعي ترك كل الأغراش؟ لا، لأن هذه الشبهة إما كلا شبهة أو أن العلم الإجمالي كلا علم، على خلاف بينهم في مثل هذا الكلام. يقال عنه إذا كانت الشبهة غير محصورة يتحول الكلام إلى أن الشبهة حينئذ لا شبهة، يعني تنعدم الشبهة بانعدام الاحتمال، يعني الاحتمال يصير جدا 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 قليل فتنعدم الشبهة، أو أنه ذاك العلم الإجمالي بالنجاسة يتحول كلا علم، يعني على خلاف بينهما ويفرق الحال، إذا قلنا أنه كلا علم وشرت يترتب عليه، وإن كان في النتيجة واحدة ولكن فيها بعض الخلافات البنائية. إذن إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، حينئذ يجوز استعمال في حالة العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، يجوز الاستعمال في حال العلم الإجمالي بغصبية أحدها. يعني أنا أعلم أن هناك كرتون ماي مغصوب من بين كراتين القطيف كلها، طيب هذا أنا وين حين أترك كل الكراتين لأجل أنه واحد كرتون من بين ألوف الكراتين أترك كلها؟ يقول لا، مثل هذه ينعدم احتمال، وبالتالي إذا انعدم الاحتمال أو قل بحيث يعني في قلته لا يعتمد ولا يبنى المسألة عليه، فيجوز استعماله مطلقا. نعم إذا أمكن، يعني مثلا لو كان عندي مثلا أعرف أن أحد الأواني مضاف والشبه غير محصورة، أنا وش يضرني إذا كان يمكنني أن أتوضى بإناءين؟ يضر شيء؟ يقول الشيخ الوحيد جاز الاستعمال مطلقا. الشيخ الوحيد يعلق على هذه: فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لا بد من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق. يعني باعتبار ان امكانية الاحراز، احنا ليش نقول لان هذه انعدم في الاحتمال انا ما ادري وانا كذا؟ طيب انت الان لما تتوضأ بإناءين قابل، اذا كان احدهما نجس قابل ان يكون قد توضأت بنجس، اما بالمضاف يعني إذا تتوضأ بإناءين تحرز يقينا أنك قد توضأت، وما دام في إمكانية الإحراز حينئذ يلزم عند الشيخ الوحيد أنه يتوضأ بإناءين. طيب شنو ضابط المحصور وغير المحصور؟ عدد معين يعني شبه المحصورة وغير المحصورة نخليها في أعداد؟ يقول لا، ما هو عدد معين، لكن أن تبلغ كثرة الأطراف فيها حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، يعني بحيث أن هذه الأعداد أقطع يقينا أن بعض هذه مو داخلة محل ابتلائي وتكليفي. يعني مثلا الآن لما نقول كرتون في منطقة القطيف كلها، أنا أعلم يقينا في مثل هذا الزمان هذا الوقت إن قطعا بعض الأطراف أنا مو يمه أصلا، خارج عن محل تكليفي، فبالتالي هنا يجي يقول الشبهة غير محصورة. أما إذا كان دكان وفي الدكان هذا في 1000 كرتون ماء وأحد الكراتين مغصوب، إذن كل كرتون من هالكراتين أخذه هو محل ابتلاء يصير، إذن هذه الشبهة مع أنها بلغت 1000 ولكنها هذه محصورة. أما لما أقول لا، واحد في 1 دكاكين القديح كله، هذه يبعد يصير الانحصار أبعد منها، وهكذا كل ما توسعت المكان كل ما صار خرج عن محل التكليف ومحل الابتلاء أكثر، أيضا تزيد ويتضح عدم الحاصل. ما بقي إلا هذا المقطع حتى نخلصه. إذن ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. هنا تجي النتيجة أو المسألة الأخيرة، لو شك في أن الشبهة محصورة حتى يعتني بها أو أنها ليست محصورة حتى لا يعتني بها، حينئذ هل عندنا أصل؟ يقول لنا الأصل هو عدم الحاصر أو الأصل هو الحاصر حتى نتبع، هل هناك براءة هنا، استصحاب، اشتغال، شنو الحكم عند السيد الخوي؟ يقول الأحوط استحبابا إجراء حكم المحصورة، يعني أنه يجوز استخدام ويجوز الوضوء ويجوز الاستعمال على أساس أنها الشبهة شنو غير محصورة، وإن كان الأحوط استحبابا إجراء حكم المحصورة. إذن الاحتياط هنا مو واجب، احتياط استحبابي فقط للتنزه وتنزيه النفس، وأيضا الاحتمال وارد، لأجل هذا الاحتمال نترك، لكن هو في حد ذاته يجوز من باب الإباحة، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، دي الأصالات كلها جائية هنا، وبالتالي لا نحكم في حالة الشك على أنها محصورة. يأتي الكلام في الفصل الخامس أحكام الماء المضاف إن شاء الله، يأتي الكلام عليه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.